الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله. وكنا انتهينا في الدرس الماضي من حديث أنس في أن محبة سورة قل هو الله أحد من أسباب دخول الجنة. قال الإمام الوادعي رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله، والترمذي ما اسمه؟ الترمذي ما اسمه عند من؟ محمد بن عيسى ابن سورة أبو عيسى رحمه الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني، أبو كريب الكوفي ثقة حافظ أخرج له الجماعة، كان أحد الحفاظ. يقول موسى بن إسحاق: سمعت من أبي كريب 100,000 حديث. سمعت من أبي كريب 100,000 حديث. والحافظ بن عقدة يقول: ظهر لأبي كريب بالكوفة 300,000 حديث. الحافظ بن عقدة يقول: ظهر لأبي كريب بالكوفة 300,000 حديث. وابن نمير الذي هو من أعلم الناس برجال العراق ومحدثيهم، حتى كان يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ينتظران ما يقول ابن نمير فيقولان بقوله، يقول: ما بالعراق أكثر حديثا من أبي كريب، ولا أعرف بحديث بلدنا منه. محمد بن عبد الله بن نمير الحافظ كان من أعرف الناس بحديث أهل العراق وبرجاله، يقول: ما بالعراق أكثر حديثا من أبي كريب، ولا أعرف بحديث بلدنا منه. أعيب عليه أنه أجاب في خلق القرآن، عاب عليه بعضهم ذلك، لكن ما أجاب إلا مكرها. حتى قال الإمام أحمد: لو حدثت عمن أجاب في المحنة لحدثت عن أبي كريب وعن أبي عمرو المقعد. الإمام أحمد ما حدث عن أحد ممن أجاب في المحنة، ويقول: لو حدثت عن أحد لحدثت عن هذين الاثنين، وذكر أبا كريب، لحدثت عن أبي كريب وأبي عمرو المقعد. لماذا؟ قال: أما أبو عمرو فإنه لم يزل ذاما لنفسه من بعد ذلك ومثنيا على من ثبت، وأما أبو كريب فأجري عليه ديناران، لما أجاب أجروا عليه دينارين فتركهما ولم يأخذهما، مما يبين أنه إنما أجاب مكرها رحمه الله. وأبو كريم أوصى عند موته بكتبه أن تدفن، أوصى بكتبه أن تدفن، وهذا مسلك سلكه جماعة من المحدثين، أنه عند موته يوصي بكتبه أن تدفن أو تحرق أو تغسل بالماء. لماذا؟ لماذا كانوا يفعلون ذلك جماعة من المحدثين؟ تجد أحدهم عند موته يوصي بأن كتبه إما أن تدفن أو تحرق أو تغسل كتبه التي كتب فيها الأحاديث المراد دفاتره كما نسمي الآن التي كتب فيها الحديث يوصي بأن تحرق أو تغسل. لماذا؟ ذكر الذهبي سببين، ذكر الذهبي سببين، الأول خشية أن يقع فيها تغيير من بعده، خشية أن تقع في يد من لا يتقي الله فيغير فيها، وهو مثلا يكتب حدثنا فلان حدثنا فلان ويذكر الأحاديث التي رواها، بعضهم يذكر إسنادا واحدا ثم يقول وبه وبه، فربما يأتي بعض من لا يتقي الله ويقول وبه ويذكر فيه إيش حديثا ليس من حديثه، ويحاول أن يقلد الخط وتقليد الخط يقع ولا ما يقع؟ تقليد الخط الآن يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل، خاصة بعضهم يتفنن. رأوا يا إخوان، رأوا رجلا في وسط البحر وشدة الأمواج وفي يده ورقة ويكتب، الأمواج تأخذه وتحطه وهو يكتب، فقالوا يعني ما حملك على ذلك؟ قال أقلد خط رجل مرتعش، رجل في يده رعشة كذا من الله رعشة، يريد يقلد خطه، إيش فعل؟ راح يركب البحر مع الأمواج والطلعة والنزلة، تقع ليده رعشة ولا ما تقع له رعشة؟ فانظروا كيف يعني حملهم حب التقليد على ماذا. فالذهبي يذكر أن من أسباب وصية بعض الأئمة لدفن كتبهم أو حرقها وغسلها خشية أن يقع فيها تغيير. والسبب الثاني، السبب الثاني لأن أصول هذا المحدث، لأن أصول هذا المحدث تكون فيها مقاطيع يعني مقطوعات وأحاديث واهية وضعيفة، هو كتبها من أجل إيش؟ فقط يعرف أنها ضعيفة لا من أجل أن يحدث بها، لأن أصوله تكون فيها مقاطيع أحاديث ضعيفة موضوعة كتبها على طول على طريقة المحدثين، إذا كتبت فقمش يعني أي حاجة اكتبها، وإذا حدثت ففتش. فبعضهم قد يكون كتب في دفاتره مثلا 10,000 حديث، فيها مثلا 1,000 حديث موضوع أو مكذوب أو ضعيف، كتبها فقط من أجل يعرف أنها ضعيفة، ولما كان يحدث ما يحدث إلا بماذا؟ عن الثقات أو مصحفيه. طيب لما يترك دفاترهم قد يأتي واحد من أولاده ويروي ماذا؟ هذا الحديث عن أبيه أو عن عمه أو غير ذلك، فمن أجل ذلك كانوا يوصون بغسل كتبهم أو حرقها أو ماذا دفنها. وهذا الأمر فعله أئمة، هذا الأمر يعني إحراق الكتب أو غسلها أو دفنها فعله أئمة، منهم شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج أوصى بغسل كتبه، ومنهم الثوري سفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد الثوري أوصى بحرقها وفي رواية أنه بدفنها، ومنهم داود بن نصير وبشر بن منصور أوصى أيضا بغسلها بشر بن منصور، ومنهم ضيغم بن مالك، ضيغم بن مالك أوصى بدفن كتبه محدث ضيغم، ومنهم علي بن مسهر، علي بن مسهر ويوسف بن أصباط، ويوسف بن أصباط وبشر بن الحارث، وبشر ابن الحارث وأحمد بن أبي الحواري، أحمد بن أبي الحواري ومحمد بن عمر الجعابي أحرقها، محمد بن عمر الجعابي. هؤلاء 10 ليس كذلك؟ مع صاحب الترجمة اللي هو من؟ أبو كريم محمد بن علاء، فيصل المجموع 11، هؤلاء 11 كل منهم أوصى إما بغسلها أو حرقها، شعبة للحجاج، سفيان بن سعيد الثوري، داود بن نصير، بشر بن منصور، ضيغم بن مالك، علي بن مسهر، يوسف بن أصباط، بشر بن الحارث وأحمد بن أبي الحواري ومحمد بن عمر الجعابي. والحافظ أبو العلاء أبو كريب محمد العلاء الهمداني لا إله إلا الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي ثقة فاضل أخرج له الجماعة. إسحاق بن سليمان الرازي يقول الكوسي إسحاق بن منصور قال ما كان أبين خشوعه كان يبكي كل ساعة. الله أكبر. ما كان أبين خشوعه يعني كان خشوعه بينا, والذي في ترجمة أنه كان خاشعا صالحا كثير البكاء. ومن فضل الله على العالم وعلى طالب العلم أن يرزقه قلبا خاشعا يبكي من خشية الله وتذرف عينه الدموع خوفا من الله وحياء منه وإجلالا له. ما أعظم هذا الأمر, ينال به الإنسان درجات العالية والمنازل الرفيعة, عينان لا تمسهما النار, عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. لن يليق النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. فضيلة عظيمة للبكاء من خشية الله. وإسحاق بن سليمان الرازي ثقة, وهو من أئمة السنة, من أئمة السنة في السنة للخلال. أن أبا عبد الله السلمي يقول سألت أبا يعقوب إسحاق بن سليمان عن القرآن فقال هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق, ثم قال إذا كنا نقول كلام الله ولا نقول غير مخلوق أو مخلوق فليس بيننا وبين هؤلاء خلاف, يعني ما بيننا وبين الجهمية خلاف لما نقول القرآن كلام الله ونسكت. كما مر علينا في الرد على الجهمية أن الإمام أحمد قال إيش, إنما كان يسعى هذا قبل أن يحدث الناس ما أحدثوا, أما بعد أن أحدثوا ما أحدثوا فلا بد أن يصرح الإنسان بمعتقده الصحيح ويقول كلام الله غير مخلوق. لأن الجهمية يقولون القرآن كلام الله ولا ما يقولون, يقولون كلام الله لكنه يعتقدون أنه إيش مخلوق خلقه الله. فهذا إسحاق بن سليمان يقول إذا كنا نقول كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق فليس بيننا وبين هؤلاء خلاف. قال فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال لي أحمد جزى الله أبا يعقوب خيرا, جزى الله أبا يعقوب خيرا يعني جزى الله إسحاق بن سليمان خيرا على هذا. لأن العالم يفرح عندما يجد أخاه العالم أيضا يناصره على ما هو عليه ويحرص على بيان الحق للناس, يفرح بذلك فرحا شديدا. وإسحاق بن سليمان له أخ محدث اسمه إسماعيل, له أخ محدث اسمه إسماعيل, إلا أن إسماعيل صاحب أوهام كثيرة. قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين أحد الأئمة. مالك رحمة الله تعالى عليه يقرأها طالب العلم يزداد حبا للعلم, يزداد إقبالا على الله, يزداد حبا للسنة والتمسك بها والذب عنها. فقد كان رحمة الله عليه أحد أئمة الدين, أحد الأئمة مع ما كان عليه من التواضع والخشوع. لما قال له تلميذه محمد بن قاسم, قاله تلميذه ليس بعد أهل المدينة أعلم بالبيوع من أهل مصر, فقال مالك من أين علموها, يعني ليس بعد أهل المدينة أعلم بالبيوع من أهل مصر,
فقال له من أين علموها؟ من أين علم أهل مصر البيوع؟ فقال منك يا أبا عبد الله، يعني أنت علمت طلابك ونشروا هذا العلم بين الناس. فقال الإمام مالك ما أعلمها أنا فكيف يعلموها بي؟ يعني البيوع، مسائل البيوع ما أعلمها أنا، يقول فكيف يعلموها بي؟ هذا من تواضعه رحمة الله عليه. وإلا أنت تقرأ كتاب البيوع من الموطأ فتجد والله علما غزيرا وخيرا كثيرا ومسائل دقيقة وكلمات نافعة وفقه عظيم للإمام مالك رحمه الله. له ولد الإمام مالك، يعني له ولد اسمه يحيى، له ولد اسمه يحيى، ويحيى هذا سكن اليمن، يحيى هذا سكن اليمن. وحدثهم عن أبيه بالموطأ، حدثهم عن أبيه بالموطأ. ابن حبان يقول عنه مستقيم الحديث، يعني عن ولد الإمام مالك يحيى. وأما العقيلي قال حدث بمناكير عن أبيه. ويحيى له ولد أحمد بن يحيى ابن مالك، أيضا الإمام مالك أبوه محدث، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبوه أنس بن مالك محدث، وأعمامه أيضا، جده أيضا، جده مالك بن أبي عامر محدث، وهو أحد الأربعة الذين دفنوا عثمان، جده مالك بن أبي عامر، هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، جده مالك بن أبي عامر محدث أيضا، وهو أحد الأربعة الذين دفنوا عثمان، فهو محدث وأبوه محدث وجده محدث وأعمامه أيضا محدثون، نافع والربيع كلهم أيضا محدثون، وولده يحيى كما سمعتم محدث، وولد ولده أحمد بن يحيى محدث. فسبحان الله، من فضل الله على العالم أن يكون بيته بيت علم يتناقلون العلم. المندة يا أخوان، المندة بقي فيهم العلم يتوارثونه 400 سنة، 400 سنة، والمندة يتوارثون العلم ويتناقلون العلم ويشتهرون به. قال عن مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن، هكذا عبيد الله بن عبد الرحمن، وقال بعضهم عبد الله، عبد الله بن عبد الرحمن، هو صدوق خرج له الترمذي والنسائي، من اليمن، من الصبيحة، أي هنا من ذي أصبح الإمام مالك أصله من اليمن، من الصبيحة، من ذي أصبح، أي نعم. قال عن مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن، قلنا صدوق أخرج له الترمذي والنسائي، قال عن ابن حنين، هو عبيد، عبيد بن حنين المدني ثقة أخرج له الجماعة، وعبيد بن حنين له أخوان محمد بن حنين وعبد الله بن حنين، قال مولى لآل زيد بن الخطاب، وزيد بن الخطاب صحابي أم ليس بصحابي؟ زيد بن الخطاب صحابي أم ليس بصحابي؟ ما يكون لعمر بن الخطاب، زيد بن الخطاب ما يكون لعمر بن الخطاب، أخوه، أخوه، وكان يقول إيش رحم الله أخي زيدا سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي، فإن زيد بن الخطاب استشهد باليمامة، باليمامة. والذي قتل زيد، الذي قتل زيد بن الخطاب أحد الأعراب، قتله يوم اليمامة، ثم إنه أسلم بعد ذلك يعني، وكان من المرتدين ورجع إلى الإسلام، فوقف لي أمام عمر رضي الله عنه، فلما رآه عمر ذكر أخاه زيد وبكى بكاء شديدا، وقال لقاتل أخيه والله لا يحبك قلبي أبدا. فقال يا أمير المؤمنين هل ينقص ذلك من حقوقي شيئا؟ يعني هل ينقص من عطائي، ينقص من كذا؟ قال لا، فقال لا علي، إنما يبكي على الحب النساء. يعني الأعراب كما تعلم بعضهم في إيش غلظة وشدة. فعمر بن الخطاب يقول له والله لا يحب قلبي. قال يعني هل تنقصني من العطاء تنقصني من الراتب؟ قال لا، قال مش مشكلة يعني. إنما يبكي على الحب النساء. فقال مولى لآل زيد بن الخطاب أو مولى زيد بن الخطاب عن أبي هريرة قال أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد. يقول الباقي رحمه الله يحتمل أنه في غير صلاة، يحتمل أنه في غير صلاة، مع أن بعض الشراح ذكر احتمال أمرين، احتمال يكون في صلاة وفي غير صلاة. قال فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قلت وما وجبت؟ قال الجنة. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس، ولا يضر تفرده، فمالك إمام. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث حسن، الحديث أخرجه النسائي. فقال أخبرنا قتيبة عن مالك به، وأخرجه الإمام أحمد أطول من هذا. فقال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن، كذا قلنا يقال في عبيد الله وعبد الله، والحافظ ترجم له كما ذكر الشيخ بعبيد الله. قال أن ابن حنين أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها، فقال وجبت. قيل يا رسول الله ما وجبت؟ قال الجنة. وجبت يعني ماذا؟ ثبتت واستقرت. وجبت أي ثبتت واستقرت له الجنة. يعني هل الآن لما نقول يعني سمع رجلا يقرأ قل والله أحد حتى ختمها فقال وجبت، قيل يا رسول الله ما وجبت؟ قال الجنة. هل معنى ذلك إخواني في الله أن كل قارئ يقول والله أحد تجب له الجنة؟ السندي رحمه الله يقول لا دلالة في الحديث على عموم الوجوب لكل قارئ، لا دلالة في الحديث على عموم الوجوب لكل قارئ إلا بالنظر إلى أن الظاهر أن الوجوب جزاء لقراءته، لا دلالة في الحديث على عموم الوجوب لكل قارئ. قال إلا بالنظر إلى أن الظاهر أن الوجوب جزاء لقراءته، قال فالظاهر عمومه لكل قارئ، لأن ظاهر الحديث الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن سمع هذا القارئ يقرأ قال إيش ها؟ وجبت، فجعل العلة مجرد سماع إيش ها؟ القراءة، مجرد سماع القراءة. فالسندي هكذا يقول الظاهر عمومه لكل إيش قارئ، لكن يبقى ماذا؟ لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال قيل يا رسول الله ما وجبت؟ قال الجنة. والظاهر أنه أراد كما قال الشراح إظهار فضل قراءة هذه السورة لأبي هريرة ومن كان معه. وجبت، قيل يا رسول الله ما وجبت؟ قال الجنة. قال أبو هريرة فأردت أن آتيه فأبشره، فأردت أن آتيه فأبشره، الأكل إيش؟ لما في البشارة من الأكل العظيم، كون أنك تبشر مسلما بخير فيه أجر أم ليس فيه أجر؟ كون أنك تبشر شخصا بخير حصل له فيه أجر أم ليس فيه أجر؟ والدليل أحسن تعرفته، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، وكون أنك تبشر الآن بشيء يسر لما يسر سر بذلك. الآن أبو هريرة كان حريصا، يعني كما سيأتي علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في الليل مع أبي بكر وعمر وسمع قارئا يقرأ في المسجد، فإذا هو عبد الله بن مسعود، فلما أتم قراءته تم صلاته وقام يدعو، رفع يده يدعو، فقال له عليه الصلاة والسلام إيش؟ سل تعطه، سل تعطه، سل تعطه. يقول عمر فأصبحت إيش؟ فبكرت لأبشر بن مسعود بهذا، يعني أنت البارحة تدعو والنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يقول سل تعطه. قال فوجدت أبا بكر قد سبقني إيش؟ ها؟ فبشره. كون أن أبا بكر وعمر يتسابقان على البشارة لابن مسعود يدل على فضل هذا الأمر، وأن في أجر عظيم تبشر أخاك بخير، سواء كان هذا الخير دينيا أو كان ماذا؟ دنيويا. خير حصل له أنت تؤجر على ذلك. قال فأردت أن آتيه فأبشره فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأردت أن آتيه فأبشره فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش المراد بالغداء؟ إيش المراد بالغداء هنا؟ الطعام الذي يؤكل أول النهار غدوا، الغدوة. ابن والله يقول المراد بالغداء هنا صلاة الغداء، المراد بالغداء هنا صلاة الغداء. يقول الباجي رحمه الله ولا يعرف ذلك في كلام العرب، ولا يعرف ذلك في كلام العرب، وإنما الغداء ما يؤكل بالغداء. يعني الباجي أراد أن يحمل على صلاة الغداء، هي صلاة إيش؟ الفجر. وأن أبا هريرة رضي الله عنه قال آثرت الغداء مع رسول الله، هذا كان ابن والله، تعقبه الباجي رحمه الله وقال هذا لا يعرف في كلام العرب، وإنما الغداء ما يؤكل بالغداء. والعرب كانوا يأكلون في اليوم كم؟ أكلتين، غدوا وعشية، غداء وعشاء عند العرب، الغداء أول النهار والعشاء ماذا؟ في آخر النهار. الغداء أول النهار. أبو بردة بن نيار في حديث الأضاحي إيش كان؟ فتغديت قبل أن آتي إلى إيش؟ إلى الصلاة، ذبح أضحيته وتغدى قبل صلاة العيد، قال تغديت. إحنا عندنا الآن الغداء اللي يؤكل ماذا؟ في هذا الوقت يسمى الغداء. أما عندهم عند العرب فمعهم أكلتان، ولهذا لما قالوا لأحد الأئمة كم يكفي الرجل في اليوم طالب العلم والمقبل على الله كم يكفي؟ قال أكلة واحدة، أكلة واحدة يكفي. قالوا فإن كان ولا بد؟ قال فإن ولا بد فأكلتين. قال فإن أكل ثلاث؟ قال قولوا لأهلي يبنوا له معلفا، قولوا لأهلي يبنوا له معلفا، إذا كان يحتاج ثلاث أكلات في اليوم قول له يبنوا له معلفا. أحدنا اليوم أربع وجبات ما تكفي، أول صفارة أول النهار أول ما يقوم نسفر يعني أول، وبعدين الساعة 10 الغداء الصبح، وبعدين بعد الظهر الغداء، وبعدين بعد العصر الصفارة الثانية ولك حاجة، وبعدين العشاء بعد العشاء، وبعضهم بعد ما يتعشى قبل النوم يسفر مرة ثانية، خمس وجبات في اليوم. فالعرب ما كانوا يعرفون إلا هذا. ولهذا إخواني في الله الله تعالى قال عن أهل الجنة إيش؟ ولهم رزقهم فيها ماذا؟ بكرة وعشية. لو قال قائل أهل الجنة يأكلون متى شاءوا، لماذا خص البكرة والعشية فقط ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية؟ هذا قالوا على عادة العرب أنهم يأكلون في هذين الوقتين، على عادة العرب أنهم كانوا يأكلون في هذين الوقتين، وإلا في أهل الجنة متى ما شاءوا أكلوك. فهنا يقول فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ابن وضاح فيه نظر كما تعقبه الباجي، والمراد به الأكلة. وفرقت يعني خفت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله. لماذا فرق؟ لماذا خاف الآن؟ لماذا خاف أبو هريرة أن يفوته الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل حبا للطعام؟ الجواب لا، لكن كما قال الزرقاني رحمه الله: فآثرت الغداء مع رسول الله، قال: لئلا أضعف عن العبادة، لئلا أضعف عن العبادة لعدم وجود ما أتغدى به، لأنه كان فقيرا جدا في أول أمره. أبو هريرة كان فقيرا، يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على شبع بطنه. فلو أنه مثلا ذهب يبشر الرجل ورجع، ما حصل إيش؟ طعام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يظل يومهم كاملا جائعا. فقال: فآثرت الغداء. فقال الزرقاني: لئلا أضعف عن العبادة لعدم وجود ما أتغدى به، لأنه كان فقيرا جدا في أول أمره. قال: ثم رجعت إلى الرجل، ثم رجعت إلى الرجل من أجل إيش؟ يبشره، فيجمع بين يجمع بين أمرين، ما هما؟ الغداء والبشارة. قال: فوجدته قد ذهب، ما حصل له أمر التبشير والبشارة، لكن يعني يرجى له حصول ماذا؟ الأجر بنيته، أن يحصل له الأجر بنيته. فهذا الحديث ظاهر الدلالة على فضل التوحيد، وأن من قرأ هذه السورة العظيمة بما اشتملت عليه من توحيد الله وإثبات صفاته، فإن ذلك سبب لدخول الجنة. وفي المسند من حديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل أيها الكافرون، فقال إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل أيها الكافرون، فقال: بريء من الشرك، بريء من الشرك. وسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال: غفر له. هذا في المسند من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، والحديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل أيها الكافرون، فقال: برئ من الشرك. وسمع آخر يقرأ قل هو الله أحد، فقال: غفر له. وفي رواية عند أحمد أنه قال: وجبت له الجنة، مثل هذا الحديث. طيب، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. يقول: قول الإمام أحمد: لو حدث عن أحد من أجابه لحدث عن اثنين، منهم أبو معمر أو أبو عمرو المقعد. أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد، أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.